باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
الحديث فيه فوائد. أولا، يقال هذا الحديث إذا أراد أن يدخل، فقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل. ثانيا، هذا الحديث دليل على أنه يكره ذكر الله داخل الخلاء. ثالثا، الخبث قيل أنهم ذكران الشياطين، وقيل هو المكروه، والخبائث قيل هي إناث الشياطين. الحكمة من هذا الذكر أن الخلاء موضع للشياطين. الفائدة الرابعة، هذا الذكر يقال في حال الدخول، أما في حال الخروج فقد جاءت عدة آثار أصحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: غفرانك. الحديث دليل على جواز دخول الإنسان الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ومعه خاتمه مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد شمولية الشريعة لكل أمور الحياة، حتى أنها جعلت ذكرا خاصا للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء. ومن المسائل اختلف أهل العلم إذا نسي هذا الذكر هل يقوله، والراجح أنه لا يقوله ما دام داخل الخلاء.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
هذا الحديث فيه مسائل. أولا، الغائط المراد به هو مكان الخلاء. وثانيا، اختلف أهل العلم في هذا الحديث في حكم استقبال القبلة واستدبارها على أقوال كثيرة، أرجحها والله أعلم أنه يحرم جميع ذلك، الاستقبال والاستدبار، لصراحة هذا الحديث. ثالثا، هذا خاص بالقبلة، أما بيت المقدس أو النيرين الشمس والقمر أو الأماكن الفاضلة فيجوز للإنسان أن يستقبلها حال قضاء الحاجة. ومن الفوائد فيه دليل على الاستغفار عند حصول المنكرات، لقول أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وننحرف عنها، أكثر الشراح أن المراد ننحرف عن القبلة، وقد يتأتى أننا ننحرف عن هذه المراحيض إلى أخرى ليست في اتجاه القبلة. وفيه دليل أيضا أن من لا يستطع تغيير المنكر فليعتزله وليستغفر الله.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، احتج بهذا الحديث من يجيز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان دون الفضاء. ثانيا، فيه استعمال الكناية، وهذا من أدب الألفاظ، فلم يقل عبد الله بن عمر البول والغائط، وإنما قال يقضي حاجته. فيه دليل على تبسط أقارب الزوجة في بيت زوجها، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة حتى في أموره الخاصة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
فيه فوائد. أولا، فيه دليل على جواز الاستنجاء بالماء وهو أفضل، ويجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار كما مضى معنا. ثانيا، فيه دليل على أنه لا يضر مباشرة النجاسة ما دام أنه يغسل يده، وفيه دليل على أن اليسير من النجاسة لا يضر لأنه لا يزيله الاستجمار، وفيه دليل على خدمة أهل الفضل والصالحين. ومن الفوائد أيضا خامسا، فيه استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار في قضاء حاجته، خاصة إن كان من أهل الصلاح والعلم والعبادة. وفيه فائدة سادسة، فيه التباعد لقضاء الحاجة، وقد كانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
فيه فوائد. أولا، فيه النهي عن إمساك الذكر باليمين، سواء كان ذلك في حال الوضوء أم في حال الغسل. ثانيا، فيه النهي عن التمسح باليمين من النجاسة، وذلك إكراما لليمين. وفيه دليل على جواز استعمال اليد اليسرى. وفيه أيضا فائدة رابعة، فيه أدب الألفاظ لقوله من الخلاء، والألفاظ تعبر عن الإنسان. وفيه دليل على النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، واختلف أهل العلم هل هو للكراهة أم للتنزيه، والجمهور على أنه للكراهة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله. ثانيا، دليل على أن عدم التنزه من البول وأن المشي في النميمة من كبائر الذنوب. فيه دليل على نجاسة البول قليله وكثيره، وفيه تحذير من النميمة وهي نقل الكلام بين اثنين للإفساد بينهما. فيه دليل على جواز المشي بين القبور ما لم يطأ قبرا لوجود النهي في أحاديث أخر. فيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وفي الحديث رد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر.